أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. إن شاء الله ده التسجيل الثاني في سلسلة مقدمة عامة في التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى. بالنسبة للمبدأ الأول وهو الإيمان بالله، دلوقتي أول نقطة أحب أتكلم عنها بشيء من الاختصار، اللي هو تعريف الله الإنسان لله تبارك وتعالى. من هو الله تبارك وتعالى؟ عشان نقدر نعرف قيمة ورحمة الله تبارك وتعالى وما أنزل في القرآن من رحمة على في هذه النقطة بالذات، لابد ان احنا نرجع الى نظرة تاريخية. نظرة تاريخية مضمونها بتقول ايه؟ بتقول هذه النظرة ان في تاريخ كل الحضارات وتاريخ كل الفلسفات وتاريخ كل الجهود التي بذلت وكل المحاولات التي بذلت من الانسان للتعرف على الحياة وعناصرها والظواهر اللي بتحصل فيها، وصلوا جميعا إلى منطلق واحد. ولا هو ما هو هذا المنطلق؟ أن هناك في هذا الكون قوى عظمى، هذه القوى العظمى هي التي تسيطر على الأشياء، وهذه القوى العظمى هي اللي بتسير كل الأمور، وليس للإنسان أو لغير الإنسان أي دخل فيها. بيشوف قدامه إنسان بيتولد ولا يستطيع أن يفعل شيء، بيشوف قدامه إنسان بيموت ولا يستطيع أن يفعل شيء، بيشوف قدامه كائنات بترزق وتعيش وتتكاثر وتتوالد وكل وتتفاعل مع كل عناصر الحياة وليس له دخل ولا شأن فيها. بيشوف المطر بينزل، بيشوف السحاب، بيشوف الشمس، بيشوف القمر بتطلع وليس له أي علاقة فيها، وبيشوف هو نفسه في ذاته بتتقلب عليه الأمور وبتتغير عليه الأمور من صحة ومرض ومن فقر وغنى وليس له فيها دخل. فوصل الإنسان إلى أن هناك قوة عظمى. طيب الاختلاف جه فين؟ الاختلاف جه في كيف نعرف هذه القوة العظمى. دي شكلها إيه؟ ربنا شكله إيه؟ هو مين؟ ومن هنا جت الاختلافات، ومن هنا جت الظواهر المختلفة والفلسفات المختلفة وما إلى ذلك. إنما المضمون والمحصلة النهائية إنهم إيه؟ عملوا إيه؟ إنهم أيضا زي ما وصلوا في الأول لنتيجة، كلهم نتيجة مشتركة، كلهم أيضا وقعوا في خطأ مشترك. إيه هو الخطأ المشترك اللي وقعوا فيه جميعا؟ هو إنهم عرفوا الله سبحانه وتعالى بمنطلق علومهم وبمنطلق أسلوبهم هم. نقول مثلا، ندي أمثلة عشان نوضح النقطة دي. الإنسان بيتعرف على كل ما حواليه من خلال المعطيات اللي بتديها له الحواس الخمسة، زي السمع والبصر واللمس والشم والتذوق. دي الخمس أدوات اللي ربنا تبارك وتعالى خلقها فينا وبتخلينا نتفاعل مع كل ما حوالينا في هذا الكون، في هذه الدنيا. طيب كل واحد من هذه الأدوات بيديني معلومة، والمعلومة دي بتتخزن في المخ أو في العقل وبتكون ما يسمى بالتجربة. بيبقى فيه تجارب، وعلى ضوء التجارب دي بتبتدي الإنسان يعمل، يبتدي يتفاعل ويبتدي يتحرك ويبتدي يتخذ قرارات ويبتدي يعيش في هذه الحياة. لكن في نفس الوقت الإنسان يعلم إن أيضا في حاجات بتحصل قدامه، ولكنه لا يستطيع أن يدركها بالحواس الخمس، لكنه في نفس الوقت لا يستطيع أن ينكرها. الإنسان يعلم إن في حاجة اسمها الشر وفي حاجة اسمها الشيطان، لكنه لا يستطيع انه يديك وصف له، لانه لا يقدر يشوفه ولا يقدر يسمعه ولا يقدر يتذوقه ولا يقدر يلمسه. فبتكون النتيجة ايه؟ انه يبتدي يبحث في دماغه عن اقرب حاجة ممكن تمثل له صورة هذا الكائن اللي هو الشيطان والعياذ بالله. فيتمثل فيه ايه؟ الحاجات الأساسية اللي بتمثل بالنسبة له خطورة هذا الشيء، لأنه يعلم إن هذا الكائن كائن شرير وكائن خطر. فتبص تلاقي يغلب على الصورة اللي بتطلع في الدماغ إيه؟ اللون الأحمر، جسم سريع ونحيف، له ديل، ودايما يطلع في إيده حربة. لما تيجي تحلل الصورة هتلاقي إنها إيه؟ النور الضوء اللون الأحمر بيمثل النار اللي بيخاف منها الإنسان وبتأذيه. الجسم النحيف يمثل كائن يستطيع إنه يجري بسرعة شديدة ويناور، فيبقى صعب إنك تمسكه وصعب صعب إنك تسيطر عليه. الحربة اللي في إيده هي عبارة عن إنه إيه؟ هو عبارة عن أداة حرب، يعني أداة خطر، يستطيع انه يغزك بيها، يستطيع انه يضربك بيها، ويستطيع انه يضرك بيها. وكذلك له قرون، يعني معناها انه هو لوحده يستطيع انه ينطح زيه زي الحيوانات اللي عندها قرون وتسبب ضرر بالغ للانسان او لغير الانسان. لما نيجي نبص لحاجة تانية، يعلم الانسان بوجودها ولكنه لا يستطيع انه يحددها في الملامح بتاعته، يحددها بالأدوات بتاعته اللي هي أداة التعريف بتاعته، اللي هي زي ما اتفقنا إنها السمع والبصر واللمس والتذوق والشم. زي الملائكة نبص نلاقي بيغلب على الصورة اللي بتترسم، وحتى بنلاقيها اترسمت فعلا في بعض المتاحف وبعض الأعمال الفنية، إنها يجي دايما في جسم طفل بريء أو في جسم امرأة وفي جناحين، ودايما هذا الجسد في حالة انسياب، ودايما هذا الجسد الخلفية بتاعته هو لونه أبيض والخلفية بتاعته لونه أبيض. فلما يجي نحلل الصورة هنلاقي إن اللون الأبيض بيمثل النهار اللي هو بيمثل الأمان للإنسان، كل حركة الإنسان بتدور كلها بتدور سبحان الله وجعلنا النهار معاشا، يبقى كل حاجة خاصة بأمن الإنسان وبحياة الإنسان بتيجي في النور. الحاجة التانية إن الجسم ده هو بيبقى جسم محبب للإنسان، الطفل اللي هو بدأ يكبر وبدأ يتحرك وبدأ ينطق، يعني 6 7 شهور لسنة أو ما إلى ذلك، ده بيبقى بدأ يتفاعل ويعرف معاك، فبيكون بيمثل الطهارة وبيمثل المحبة وبيمثل الحب وبيمثل كل شيء، شيء انت بتحبه جدا. ليه؟ لأنه طاهر ولأنه بريء. تبص تلاقي فيه جناحين، لأن احنا نعلم ان الملائكة موجودة في السماء، ولما بتبص ما بنلاقيش حاجة بتتواجد في السماء قدامنا إلا الطير، والطير ما بيطيرش إلا بجناحين. فما دام الطير بيطير بجناحين يبقى معناها ان الملائكة كذلك لها جناحات زي جناحات الطيور، فيبتدي الانسان يحط لهم اجنحة. طيب مين اللي قال ان الشيطان هو بالصورة اللي احنا صورناها؟ ومين اللي قال ان الملك هو بنفس الصورة اللي احنا صورناها؟ محدش. هل هناك من اي نوع من الادلة؟ لا يوجد، ولكنها عبارة عن استنتاجات وتخيلات لأشياء يعلم الإنسان إنها موجودة ولكنه لا يستطيع يتعرف عليها تعرف مادي، تعريف مادي موجود. نفس المدخل والأسلوب ده اتبعه الإنسان مع الله سبحانه وتعالى في إنه يتعرف عليه، على هذه القوى العظمى اللي أنا بتكلم عنها. طيب كانت النتيجة إنه عمل إيه؟ كانت النتيجة انه وصل الى انه حاول يجسد فكرته عن الله سبحانه وتعالى في صور او في اشياء يستطيع انه هو يدركها يستطيع انه يشوفها، يستطيع انه يلمسها او يشمها. ومن هذا نبص نلاقي ان ظهر في التاريخ عبادة الاصنام. يبقى الاصنام، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اذا سألتهم مين اللي خلق السماوات والارض هيقولوا الله. طب يا جماعة الخير، اذا كان ربنا تبارك وتعالى هو اللي خلق السماوات والارض، بتعبدوا التماثيل دي ليه؟ انما لتقربنا الى الله زلفى، لانها عايزينها هي اللي بتقربنا لله. بتقربكوا ليه؟ طب ايه المنطق اللي انتوا بتعملوه؟ في الفعل وصل الامر الى انه يعتقد ان هذا هو الاله، وفي اعتقد ان التماثيل دي هي وسيله للوصول لله، لان هذه التماثيل خلقت من حجاره، والحجاره او نحتت من الحجاره، والحجاره لا تخطئ، يبقى هي اطهر من الانسان. يعني شوف عقل الانسان، لما الانسان بيتبع هواه وبيتبع تخيلاته ممكن يصل به الامر الى ضلال شكله ايه. ونشوف برضو نفس النقطه ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن مع قوم موسى. يا اخوانا ده انتوا لسه طالعين من تجربة معجزة مادية مهولة، ربنا تبارك وتعالى قدامكم شق البحر شقين، وأنجاكم من أقوى وأعتى الجيوش ومن أعتى الملوك، ونجاكم منه بدون حول ولا قوة. ومش بس كده، إلا إن الله سبحانه وتعالى قضى على هذا العدو برضه من غير حول لكم ولا قوة. وتبص تلاقيهم بيسألوا سيدنا موسى إيه؟ عايزين إله، عايزين حاجة مادية نبصلها، عايزين حاجة مادية نلمسها، الكلام ده مش نافعنا. فمن هنا جت الخطورة. وما زال الإنسان مهما وصلت به الدرجة، هتبص تلاقي في بعض الفلسفات زي في الفلسفات الهندية والديانات الهندية وما إلى ذلك، هتبص تلاقي اتخلقت بعض المبادئ زي الإحلال والتواجد وما إلى ذلك. فتبص تلاقي من يعبد الأشجار، وتلاقي من يعبد إلى الآن، ومن يعبد الآباء، وهتجد إلى الآن أيضا من يعبد البقر و إلى ذلك. فلأن هذا الموضوع تعريف الله تبارك وتعالى أو تعريف ذات الله تبارك وتعالى من الأمور الخارجة عن نطاق الإسلام، جه ربنا برحمته الواسعة، رحمة الله الواسعة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قد جاءكم من الله نور، نور تمشوا فيه وأنتم مطمئنين، ولا تخشوا في قضايا جدلية تضيع حياتكم بدون ما تصلوا إلى أي شيء. ربنا تبارك وتعالى بيقول لنا إيه في سورة الإخلاص؟ قل. قل يبقى معناها إيه؟ الموضوع اللي جاي بعد قل يا محمد ليس فيه اجتهاد، وليس فيه جدال، وليس فيه نقاش. ده موضوع محتوم، قرار منتهي، تعريف بيقفل الباب ده نهائي. قل هو الله أحد. الله أحد، واحد لا مثيل له، مفيش تاني له. الله الصمد، هو الصمد القائم بالقيومية، الكامل السيطرة، الكامل الهيمنة على هذا الكون. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. يلد ويولد أحد قوانين الحياة، خلقها الله سبحانه وتعالى علشان يبقى على النوع، يبقى فيه ذكر وأنثى علشان يبقى على النوع، سواء كان هذا النوع نبات أو حيوان أو إنسان. ربنا تبارك وتعالى خلق هذا القانون، ولكن هذا القانون لا، وسبحان الله، لا يمكن أن يكون خاص بالله سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولن يكون له كفوا أحد. يبقى لن يكون له مقارن، ولن يكون له شبيه. يبقى قضية التعرف على الله وذات الله ده اللي مطلوب منك يا ابن آدم انك تعرفه. ونلاقي ايضا ان الله سبحانه وتعالى يعرفنا في سورة الشورى وبيقول لنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ربنا هنا عرف نفسه بنفسه. ليه؟ لأن مسؤولية تعريف من هي القوى العظمى فشل فيها الإنسان لأنه غير قادر عليها. فربنا من رحمته قال أنا واخد هذه المسؤولية، وده القدر اللي انتوا عايزكم تعرفوه عن ذاتي. طيب يا ربي هنعرفك ازاي؟ عايزين نعرف اكتر. قال لنا وده ان شاء الله هيكون موضوع تسجيل تاني، ولكنه في اطار هذه المجموعة، ان هو قال لنا عايزين تعرفوني عليكم قدراتي. بصوا لخلقي، بصوا لقدرتي في هذا الكون، بصوا لحكمتي، بصوا لعلمي، بصوا لرحمتي، بصوا لسيطرتي، هتعرفوني. وان شاء الله هيكون في كلام بالتفصيل في هذه اللي هو كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى عن طريق قدراته وليس عن طريق ذاته. ما يجب ان نعلمه عن ذاته يتلخص في النقطتين الاساسيتين دول: قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وفي سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني بمعنى آخر إن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك، هو واحد أحد، يعني لا مثيل له في أي شيء، له كل صفات الكمال وله كل صفات الجمال وله كل صفات الجلال. صفات الكمال يعني لا يوجد نواقص، لا توجد عيوب في صفات الله سبحانه وتعالى. صفات الجمال يكفي أن نرى خلق الله عشان نتعرف على ما يمكن أن يكون عليه جمال الله. يعني نبص لجمال خلقه، الجمال اللي خلق به خلقه، سواء من سماء، سواء من أرض، سواء من كواكب، سواء من قمر، سواء من أي كائن كان، علشان إذا كان هذا الكائن بهذا الجمال يبقى اللي خلقه شكله إيه؟ والجلال. والجلال بمعنى صفات القوة وصفات السيطرة وصفات الهيمنة وصفات الوحدانية، وليس له شريك، ليس له في هذه الصفات أي شريك ولا أي بديل. ويجب أن احنا أيضا نعرف زي ما قلت أنه لم يلد ولم يولد ولن يكون ولم يكون له أحد كفوا أحد، أي حد في قدره أو مقداره، لأنه وحده هو من له كل صفات الجمال والكمال والجلال، وكل ما عدا الله سبحانه وتعالى هو مخلوق، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بأمر الله. يبقى فيها ربنا رايد أن يقول لنا إيه؟ في هذا الكون فيه خالق واحد والباقي كله مخلوق. طيب آدي أول شيء يجب أن احنا نعرفه عن الله تبارك وتعالى، عن ذات الله تبارك وتعالى. عايزين نعرف بعض الأشياء عن أفعال الله تبارك وتعالى. أول حاجة يجب أن احنا نعرفها عن الله سبحانه وتعالى إن إرادته، إن أفعاله وفق إرادته. معناها إيه الكلام ده؟ أحيانا أنا بالنسبة لي كمخلوق أفعالي ممكن تكون رد فعل لأفعال غيري، وممكن تكون رد فعل لمتغيرات حصلت قدامي. يعني أنا عايز أخرج النهاردة، بصيت لقيت الدنيا بتشتي، مش هنخرج، لا هنقعد، لأن مش هنقدر نخرج والدنيا بتشتي. أنا مثلا خارج عايز أقعد أقرأ كتاب وانا قاعد بقرا كتاب، بصيت لقيت حد جه خبط على الباب ودخل جاي لي ضيف. يبقى انا افعالي هنا مش، انا مش مسيطر عليها خالص، لان انا هسيب القراءه اللي انا كنت عايز اعملها، وان انا دلوقتي هنقعد ان انا نسامر مع الضيف اللي هو جالي. فيبقى هنا في ايه، انا ما عنديش يعني، في جزء كبير من افعالي بيخضع كرد فعل، يعني في حد تاني بيمليها عليا. ولكن إرادة الله تبارك وتعالى اللي لازم نعرفها، إن أفعاله وفق إرادته. يبقى هنا نقدر نعرف إن ما فيش شيء في الكون إلا وفق إرادة الله سبحانه وتعالى. نشوف كده في آخر سورة ياسين، الله تبارك وتعالى بيقول لنا إيه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. هنا إرادة الله تبارك وتعالى، الإرادة لوحدها من قوة الله وجلاله وعظمته، إن مجرد ما يريد شيء هذا الشيء يفعل. وعلشان نقدر مش نقيس وسبحان الله ونعوذ بالله من أن نقارن، أنت إذا أردت أن تفعل شيئا فأنت تأخذ بالأسباب. يعني عايز تروح في حتة أو عايز تعمل شيء، بتاخد بأسباب عمل هذا الشيء. لكن رب العباد من سيطرته على كل الكون إنه يكفي أن يريد، فخضوع هذا المخلوق له في فعل الله تبارك يتحول إلى ما يريده الله سبحان الله. يبقى ربنا مش محتاج لأسباب أو لوسائل لتحقيق إرادته. طيب، هل يا ترى في عندنا أنواع للإرادة ديت؟ في عندنا نوعين أساسيين من الإرادة. في عندنا إرادة الشرعية. وإيه هي الإرادة الشرعية؟ الإرادة الشرعية اللي هي الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى زي ما احنا اتفقنا في المنهج حبها الله لنا وحبها الله منا، يعني ربنا ارتضاها لنا وربنا لما احنا نعملها يرتضيها منا ويقبلها. فدي اسمها الإرادة الشرعية، اللي هو ما حب الله سبحانه وتعالى. ودي بتيجي في صورة ايه؟ بتيجي في صورة الحلال والحرام. نلاقي كده في صورة النحل ربنا بيقول لنا ايه، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ونلاقي في سورة الأعراف ربنا بيقول لنا إيه، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى هنا في إرادة كونية، عفوا في إرادة شرعية. إيه هي الإرادة الشرعية هنا؟ اللي هي الأفعال التي يرضى بها الله سبحانه وتعالى لخلقه ويرضى بها الله سبحانه وتعالى من خلقه. ربنا سبحانه وتعالى يرضى لك أن تصوم ويسمح لك أن تصوم أو تصلي، ويرضى منك أن تصلي. طيب، في إرادة تانية اسمها الإرادة الكونية. وإيه هي الإرادة الكونية؟ هي إرادة الله تبارك وتعالى، أو هي أفعال من خلق الله ربنا سبحانه وتعالى سمح بها. ولكن ده ليس بالضرورة إن ربنا سبحانه وتعالى راضي عنها. زي إيه؟ زي فعل إبليس والعياذ بالله لما رفض يرصد إنه يأمن إنه يسجد لآدم. هل هو لما امتنع عن مقدرة عنده، ان هو قال لا انا مش هنعمل اللي انا قد ابدا، ده هو لحق نفسه بسرعة وقال ايه، وعزتك، يعني انا اعلم يا ربي، انا اعلم ان ارادتك هي كل شيء، وانا اعلم لا يوجد من يستطيع بذاته ان يعصاك ابدا، وأنا أعلم بعزتك، معنى كلمة عزتك إن إرادتك لم تقهر ولن تقهر ولن تؤخر ولن تبدل. إرادتك هي كل شيء في هذا الكون. إنما أنا بس عايز، مش عايز أخش أنا في الموضوع بتاع الشيطان، ولكن إن إحنا اللي إحنا عايزين نوصل له إيه؟ الشيطان لم يعص الله سبحانه وتعالى عن مقدرة، ولكنه أساء استخدام حق إدهوله الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ما دام أعطاه هذا الحق سمح له بالاختيار، فأساء الاختيار. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى في أفعال في الكون ربنا بيسمح بيها، ولكن هذا لا يعني أنه راضي عنها. اتباع المنهج أو عدم اتباع المنهج، اللي بيعصى الله ورسوله وبإرادته بيعصى الله ورسوله، ربنا هيسيبه، وقد يسمح له بأنه يفعل ما يفعل إن شاء، ولكن هذا لا يعني إن الله سبحانه وتعالى راضي عن أفعاله. نشوف كده سورة النساء ربنا بيقول لنا إيه في النقطة دي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أعوذ بالله أن أكون من أهلها. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يبقى انت تبين لك الهدى وقررت انك تشقق الرسول. طب هتشقق ازاي الرسول؟ انك تتبع منهج غير المنهج اللي اراده الله، تتبع منهج غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم. اردت هذا هيسيبك ربنا تبارك وتعالى، وتغير نوليه ما تولى، هنسيبك تكمل اللي انت عايزه. ليه؟ لان انت ارادتك اصبحت في هذا، إرادتك عايز تسرق، إرادتك عايز تنهب، إرادتك عايز والعياذ بالله تزني، إرادتك عايز تسكر، إرادتك عايز تسرق. خلاص تمكنت منك وأصبحت من هذه الدرجة من الشر، يبقى أنت وجب عليك العقاب، وقد يسمح الله سبحانه وتعالى وقد لا يسمح، دي حاجات خاضعة لله تبارك وتعالى. ولكن النقطة اللي احنا عايزين نوصل لها إن في إرادة الله تبارك وتعالى لا شيء في هذا الكون يحدث من غير إذنه، ولا يحدث من غير قدرته، ولا يحدث من غير معرفته، وإن في إرادة شرعية وهي تمثل الأفعال اللي يرتضيها لعباده ومن عباده، وفي إرادة كونية وهي الأفعال اللي يرتضيها اللي يسمح بيها الله سبحانه وتعالى في كونه، ولكن ليس بالضرورة أن يرضى عنها. طيب يبقى دلوقتي عايزين من هذه النقطة، من ان احنا اتعرفنا على ذات الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة، وان احنا اتعرفنا ايضا على ان ايه هي افعال الله تبارك وتعالى، وان شاء الله هنكمل في محاضرات قادمة باذن الله تعالى في هذا الموضوع، على اللي هي ما هي حقوق الله تبارك وتعالى، وايه هي الظواهر الأساسية اللي احنا بنعتمد عليها في ان احنا نتعرف على أفعال الله سبحانه وتعالى. بسمك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.